الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
موضوع الفاعل من أهم موضوعات النحو، ويا ترى ما هو الفاعل وأين يأتي الفاعل؟ قبل أن نشرح لك عزيزي الطالب كيف الفاعل ومتى يأتي الفاعل، لابد أن تعرف متى يأتي الفاعل حتى تستطيع تحدد هذا الفاعل. لكي تعرف ذلك، اعرف أن الفاعل يأتي في الجملة الفعلية. وستسأل سؤال: وكيف أعرف الجملة الفعلية؟ نقول قد درست ذلك في الماضي، وأن أي جملة في اللغة العربية هي تنقسم إلى جملة اسمية أو جملة فعلية، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، سواء كان هذا الفعل ماض أو مضارع أو أمر. إذن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، وهذا الفعل مثل ما قلنا ماض أو مضارع أو أمر. وإذا بدأت الجملة باسم فليست جملة فعلية ولا يكون فيها فاعل، فالفاعل يأتي في الجملة الفعلية. ولكي نوضح لك ذلك، عليك أن تنتبه إلى هذه الأمثلة التي أمامك. المثال الأول ماذا يقول؟ اقرأ معي: انتقل المسافر إلى بلد آخر. هذه جملة. والجملة الثانية: يسمع المؤمن النصيحة. والجملة الثالثة: اسمع النصيحة. مثلما تلاحظ، فهذه الجمل هي جمل ماذا؟ هل هي جمل اسمية أم جمل فعلية؟ لكي تعرف ذلك، انتبه إلى الكلمة الأولى من هذه الجملة. كلمة الأولى هي انتقل. انتقل، فهل هذا اسم أم فعل؟ للتأكيد، وكما درست في الماضي، ستقول هو فعل، وهو فعل ماض مثل ما هو محدد، فعل ماض. إذن لأن هذه الجملة ابتدأت بفعل، فالجملة كلها جملة فعلية، ولذلك سيأتي فيها فاعل مثل ما سنرى لاحقا، وهذا الفعل ماض. اقرأ الجملة الثانية: يسمع المؤمن النصيحة. الكلمة الأولى هي يسمع، ويسمع هذه هي فعل، ولكن هل هو فعل ماض؟ ستقول لا يا أستاذ، هذا الفعل هو يتكلم عن الزمن الحاضر وليس الزمن الماضي والزمن المستقبل. ستقول لي يا أستاذ هذا فعل مضارع. سنقول لك ممتاز، ولأن هذه الجملة ابتدأت بفعل مضارع فهي جملة فعلية. انتبه إلى الجملة الثالثة أيضا، كلمة الأولى اسمع، وستقول مباشرة نعم هذه جملة وهذه الكلمة هي فعل أمر. نقول نعم فعل أمر، ولأنه فعل أمر إذن الجملة فعلية. ومن هذا الكلام يتبين لك أن الجملة الفعلية هي ما ابتدأت بفعل، سواء كان هذا الفعل ماض أو مضارع أو أمر. وبعد أن عرفنا أن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، ستقول لي يا أستاذ وماذا يوجد في الجملة الفعلية؟ نقول لك هناك أركان في الجملة الفعلية كما هو موضح في هذا العنوان. إذن سنأخذ أركان الجملة الفعلية والتي لا بد أن يتواجد في أي جملة فعلية. فما هما الركنان؟ الركنان كما تلاحظ هما الفعل والفاعل، الفعل والفاعل. فلا بد أن يتواجد في أي جملة فعلية هذان الركنان، كما ستلاحظ في هذه الجملة: كتب الطالب الواجب. هذه ستقول جملة فعلية مثل ما عرفنا، لأنها ابتدأت بفعل. إذن الفعل الذي ابتدأت به هو هنا، وهنا هو فعل ماض مبني على الفتح كما سندرس. ومن هو الذي كتب؟ هو الطالب. إذن الطالب هو الركن الثاني وهو الفاعل، فلا بد أن يتواجد هذان الركنان في أي جملة فعلية، وإلا لا تعد جملة فعلية، تكون ناقصة. إذن أركان الجملة الفعلية هما ركنان الفعل والفاعل. إذن وبعد أن عرفت أركان الجملة الفعلية، نعود إلى موضوعنا الرئيس وهو الفاعل. فيا ترى ما هو الفاعل؟ لكي نعرف تعريف الفاعل، تأمل عزيز الطالب الأمثلة الآتية. المثال الأول: قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والمثال الثاني: قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والمثال الثالث: كتب سعد درسه. لنعود إلى المثال الأول، ونحن نريد تعريف الفاعل، لكن لكي نعرف تعريف الفاعل علينا أن نعرف هذه الجمل. في هذه الجملة: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أولا، أين الفعل؟ الفعل ستقول يزيد. فمن الذي قام بالزيادة؟ ومن الذي زاد المؤمنين هداية على هداه؟ ستقول الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل الزيادة. فنقول الله لفظ الجلالة فاعل. إذن فاعل للفعل زاد، لأنه هو الذي قام بالزيادة وفعل الزيادة وأوجد الزيادة. لننتقل إلى المثال الثاني. قال سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في هذه الآية الكريمة الفعل كتب. فمن الذي كتب لنا؟ من الذي قضى وقدر علينا وكتب كل شيء سيصيبنا؟ ستقول هو الله في هذه الجملة، هو الله. سنقول لك الله هو الذي فعل الكتابة، وهو الذي قام بالكتابة، وهو الذي أوجد الكتابة. فالله فاعل، الله لفظ الجلالة فاعل. ولزيادة التوضيح ننتقل إلى الجملة الثالثة، والتي تقول: كتب سعد درسه. فالفعل هو كتب، وهو فعل ماض. فمن الذي كتب الدرس؟ ستقول سعد. سنقول لك نعم، فسعد هو الذي قام بالكتابة في هذه الجملة. إذن الذي فعل الفعل وهو كتب وقام بهذا الفعل وأوجد الفعل هو سعد، وهو الذي قام بكتابة الدرس. فسعد فاعل. فنصل أنا وأنت عزيز الطالب إلى تعريف الفاعل، والذي يمكن القول بأنه إن الفاعل هو الذي قام بالفعل وأوجده وأحدثه، مثلما شرحنا في الجمل السابقة والآيات السابقة. فلا يمكن أن يحدث فعل بدون فاعل، ولا يمكن أن يوجد فاعل بدون فعل، فكلاهما متلازمان. إذن لا بد لكل فعل من فاعل، كما هو موضح: يزيد الله، كتب الله، كتب سعد. فكلا الفعل والفاعل هما كلمتان متلازمتان لا بد أن يأتيان في أي جملة فعلية. إذن تعريف الفاعل هو اسم مرفوع، كما نلاحظ مرفوع في الجملة الأولى الله، وفي الجملة الثانية أيضا الفاعل الله مرفوع، وفي الجملة الثالثة مرفوع. هو اسم مرفوع قبله فعل تام أو ما يشبهه. فماذا قبله هنا؟ قبله يزيد في الجملة في الآيات الأولى يزيد، وهنا كتب قبل الفاعل وهو سعد أو ما يشبهه، مقصود بالشبه هنا الفعل الناقص مثل كان وأخواتها وليس درسنا. وإذن الفاعل هو الذي قام بالفعل وأوجده وأحدثه كما رأينا في الجمل السابقة، وهو اسم مرفوع دائما. وديكي يترسخ في ذهنك الفاعل، سنأخذ تدريب، سنأخذ هذا التدريب، والذي يقول حدد الفاعل في الجمل الآتية. ومثل ما قلنا قبل أن تحدد الفاعل عليك أن تحدد الفعل. فما هي الجمل؟ الجمل هي يصوم المسلمون رمضان، ويطيع المؤمن ربه، ويعجبني قول الصدق. فلكي تعرف الفاعل يجب عليك أولا أن تحدد الفعل، كما نرى الفعل والفاعل. فما هو الفعل في الجملة الأولى؟ هل حددت في ذهنك عزيز الطالب أين الفعل في الجملة الأولى؟ وستقول يصوم. نقول نعم، في الجملة الأولى الفعل يصوم. فمن الذي يصوم؟ ومن الذي يقوم بالصيام؟ ستقول المسلمون. نعم المسلمون، لأنه بالتأكيد هم الذين يصومون وليس رمضان. إذن المسلمون في الجملة الأولى هو الفاعل. لننتقل إلى الجملة الثانية، يطيع المؤمن ربه، أين الفعل هنا؟ ستقول يطيع، وهو فعل مضارع، يطيع المؤمن ربه. فمن الذي يقوم بالطاعة ومن الذي يفعل هذه الطاعة؟ ستقول هو المؤمن، لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وهو الرب هنا. إذن الفاعل هو ماذا؟ ستقول المؤمن. نعم المؤمن هو الفاعل، وهنا فاعل مرفوع بالضمة. أما لنعود إلى المثال الأول، المسلمون هو فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم كما درست في الماضي، وجمع المذكر السالم يكون مرفوعا بالواو وليس بالضمة. لننتقل إلى الجملة الثالثة، وهي يعجبني قول الصدق، أين الفعل؟ ستقول يعجب. نقول نعم الفعل هو يعجب، نون الوقاية وياء المتكلم وهي المفعول به. فمن الذي قام بالإعجاب ومن الذي فعل الإعجاب؟ ستقول هو قول الصدق. نعم وهنا إضافة، قول الصدق مضاف ومضاف إليه، فالذي قام بالإعجاب وفعل الإعجاب هو كلمة قول. إذن قول في هذه الجملة هو الفاعل، وهنا فاعل مرفوع بالضمة. وهكذا تستطيع أن تحدد الفاعل في أي جملة فعلية كانت. إذن الآن تستطيع أن تحدد الفاعل من أي جملة، ولكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهنك الآن، هل الفاعل يأتي على صورة واحدة أو على نوع واحد؟ سنقول لك لا، وإنما يأتي على أنواع متعددة سنجملها في الأمثلة الآتية. إذن الآن سنركز على الأنواع أو الصور التي يأتي عليها الفاعل. تأمل معي الأمثلة الآتية، قال سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال عز وجل قل أعوذ برب الناس. وفي المثال الرابع، يسعدني أن تتفوق في دراستك ويزعجني أن تهمل دروسك. والسؤال الذي يتبادر الآن، أين الفاعل في الجملة الأولى؟ وكما عرفنا معا أنه قبل أن تحدد وتريد أن تعرف نوع الفاعل فعليك أن تحدد الفعل. انتبه معي إلى هذا الجدول، ونفس الأمثلة الآيات والأمثلة الموجودة هنا هي نفسها في هذا الجدول، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فأين الفعل؟ ستقول نصر كما هو محدد هنا وكما هو موجود في الآية هنا. فمن الذي قام بنصر المؤمنين ومن الذي فعل نصر مثل ما حددنا؟ ستقول هو الله. إذن الله هو الفاعل كما هو مبين في هذه الجملة لأنه هو الذي قام بالنصر. فما نوع الفاعل؟ وهذا ما أريدك أن تتنبه له، ما هو نوع الفاعل في هذه الجملة؟ تقول يا أستاذ نوع الفاعل هو اسم صريح ظاهر، معنى صريح ظاهر، فتقول اسم صريح أو اسم ظاهر، أي أنه ليس مضمر وهو موجود بنفسه وواضح في المثال، وهكذا أي مثال آخر. لننتقل إلى الجملة أو الآية الثانية، وسيتبين لك الفرق بين نوع الفاعل في الجملة في الآية الأولى وفي الآية الثانية. قال سبحانه وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فأين الفعل في الجملة؟ هنا فعلان، وَاعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا، لكن سنسلط الضوء على الفعل اعبدوا كما هو موضح. فمن الذي يقوم بالعبادة؟ ومن المكلف بالعبادة؟ ومن الذي سيعمل العبادة وسيعبد الله؟ ستقول هم المؤمنون، وهم الموجه لهم الخطاب، وهو هنا المتمثل في واو الجماعة، فالفاعل هو واو الجماعة. ستقول يا أستاذ هنا فرق بين الفاعل في الآية الأولى والفاعل في الآية الثانية، ففي الآية الأولى كان اسم ظاهر، أما هنا فليس باسم ظاهر وإنما ضمير بارز ظاهر. ما معنى ظاهر أو بارز؟ أي موجود له صورة في الكلام. إذن الفاعل هنا هو واو الجماعة، والفاعل في الفعل الثاني هو واو الجماعة، وهو النوع الثاني من أنواع الفاعل بعد الاسم الصريح. لننتقل إلى الآية الثالثة لكي نعرف النوع أو الصورة الثالثة من صور الفاعل. اقرأ معي قل أعوذ برب الناس. أين الفعل هنا؟ لاحظ معي وانتبه وحدد الفعل لكي تحدد الفاعل. ستقول هو الفعل المضارع أعوذ، نقول نعم الفعل هو أعوذ. فمن الذي سيقوم بالاستعاذة؟ ومن هو الذي يتعوذ؟ ستقول الفاعل هنا لا يوجد له صورة في اللفظ، لا اسم صريح ولا ضمير بارز، فهو مضمر وتقدره أنت تقدير، وستقول هو الضمير المستدر الذي تقديره أنا. ولو قرأنا في غير القرآن الكريم قل أعوذ أي أنا، أعوذ أنا برب الناس، ولكن في القرآن الكريم لا نستطيع. ونوعه هنا نقول لك ضمير مستتر، وبالتأكيد لقد عرفت الفرق بين الضمير البارز والضمير المستتر. فالبارز ما له صورة في اللفظ، فهنا كان له صورة، موجود حرف وموجود ضمير، وهنا موجود، لكن هنا أين هو؟ لا يوجد، وإنما تقدره أنت من خلال سياق الكلام. والضمائر المستترة كثيرة كما درستها في السابق. فمثلا لو قلت محمد كتب الدرس، فمحمد المبتدأ وكتب فعل ماضي، فأين الفاعل؟ لا بد لكل فعل من فاعل مثل ما ذكرنا، فأين الفاعل هنا؟ لا يوجد له صورة في اللفظ، وإنما تقدره تقدير، وتستطيع أن تقول محمد كتب هو، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والضمائر المستترة كثيرة وقد درستها في الماضي. إذن النوع الثالث من أنواع الفاعل أو صور الفاعل هو الضمير المستتر، جاء بعد ضمير البارز وجاء بعد اسم الصريح. والسؤال الذي يتبادر، هل هناك نوع آخر؟ نقول نعم، هناك نوع أو صورة أخرى يأتي عليها الفاعل، وهو المصدر المؤول. ولكي تعرف ذلك عليك أن تتنبه إلى هذه الجملة: يسعدني أن تتفوق في دراستك، ويزعجني أن تهمل دروسك. فأين الفعل في هذه الجملة؟ تقول يسعدني كما هو موضح، ويزعجني أيضا كما هو موضح هنا. فأين الفاعل للفعل يسعدني؟ إذا ركزت في هذه الجملة فستلاحظ أن الفاعل ليس مكونا من كلمة واحدة، وليس مثل الآية أنه اسم صريح وواضح وظاهر، وليس بالضمير البارز، وليس بالضمير المستتر، وإنما هو نوع مختلف، وهو الجملة برمتها أن تتفوق. فما اسم هذا الشيء؟ اسم هذا الشيء هو ماذا؟ مصدر مؤول. فما هو معنى المصدر المؤول؟ عليك أن تنتبه معي لكي تراجع أو تعرف معنى المصدر المؤول. المصدر المؤول هو مصدر مفسر ومؤول ومكور دائما من أن زائدا الفعل المضارع. فإذا جاءت أن وبعدها فعل مضارع مثل هذه الجمل أن تتفوق، أن تهمل، وهذه أن المصدرية تسمى، وبعدها الفعل المضارع منصوب، وهذه أن المصدرية وبعدها فعل مضارع منصوب، فإنها أن مع الفعل المضارع بعدها تؤول بمصدر صريح، وهذا المصدر الصريح تقديره المصدر الصريح تقديره من الفعل نفسه يساوي تفوق، المعنى تفوق. وفي الثاني المصدر الصريح ماذا؟ لو تلاحظ معي ويزعجني أن تهمل، ما هو مصدر الفعل أهمل؟ ستقول إهمال. ولو جئت وقدرت في هذا المثال ووضعت المصدر الصريح بدل المصدر المؤول لعرفت الفرق وكيف يأتي المصدر المؤول، فأستطيع هنا أن أقول يسعدني تفوقك، فهنا فاعل المصدر الصريح الذي أولناه بمصدر مؤول، وأيضا يزعجني ماذا؟ ستقول إهمالك. فمن هو الذي قام بالإزعاج؟ هو الإهمال. فإذا كل مصدر مؤول يؤول بمصدر صريح، والمصدر الصريح يكون له إعراب وهو هنا فاعل. ومن الأمثلة إن شاء الله تستطيع أن تبين المصدر المؤول. إذا الأنواع التي يأتي عليها الفاعل أربعة، فهو إما يكون اسم صريح ظاهر أو ضمير بارز ظاهر أو ضمير مستتر أو مصدر مؤول. ولكي تتم الفائدة من هذا الموضوع أوردنا لك كيفية إعراب الفاعل في أي جملة يرد، لأنه من المهم أن تعرف كيف تعرف الفاعل بشكل كامل. وأوردنا لك مثالين، هذا المثال الذي يقول فهم محمد الدرس، ومثال آخر سنستعرضه فيما بعد. فما هو إعراب هذه الجملة برمتها؟ لكي تعرف الإعراب وضعنا لك هذا الجدول، انتبه معي إلى هذا الجدول. فهم هو فعل ماض مبن على الفتح، وهكذا كل فعل ماض لم يتصل به شيء وهو صحيح الآخر يكون فعل ماض مبن على الفتح. والفعل الماضي لكي تعرف عزيز الطالب هو دائما مبني ولكن يختلف في بنائه. فمثلا هنا كتبت القصة، أين نهاية الفعل؟ ستقول نهاية الفعل هو الباء، وإنما التاء هي ضمير، نقول لك نعم. فكيف تنطق الباء؟ ستقول كتب. فهنا فعل ماض مبن ولكن ليس على الفتح وإنما على السكون لأنه اتصل به تاء الفاعل. إذن الفعل الماضي هو دائما مبني ولكن يختلف في بنائه. ومثل ما درسنا لكل فعل فاعل، فما هو الفاعل في هذه الجملة ومن الذي فهم؟ ستقول محمد، إذن محمد هو الفاعل. إذن محمد هو الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لأن هناك فاعل يأتي مرفوع بالضمة المقدرة كما سندرس. الدرس، ماذا فهم محمد؟ ستقول الدرس. والدرس كما درست ستقول هو مفعول به منصوب بالفتحة لأن الفعل فهم وقع من محمد على الدرس، فالدرس وقع عليه فعل الفاعل. هذا إعراب الجملة الأولى. أما الجملة الثانية وهي كتبت القصة، فأوردنا لك هذا المثال لكي تعرف كيف نعرف الفاعل عندما يكون ضميرا. لاحظ معي في هذا الجدول، كتبت هي كلمة مكونة من كلمتين، الكلمة الأولى كتب والكلمة الثانية تاء. فكتب فعل ماض مبن على السكون مثل ما ذكرنا كتب، وليس مبن على الفتح لأنه اتصل بتاء الفاعل. والتاء هي ضمير بارز متصل أي اتصل بالفعل مبن على الضم حسب مثل ما ننطقه في محل رفع فاعل، لا نقول مرفوع وإنما جاءت في محل رفع فاعل. فالفاعل هنا ضمير من أنواع، تذكر معي عد إلى أنواع الفاعل، فهنا من النوع الضمير البارز. وما إعراب كلمة القصة مثل ما هو موضح؟ الكتابة وقعت على القصة، فستقول مباشرة القصة مفعول به منصوب بالفتحة. ولو سألك سائل لماذا مفعول به؟ تقول لأن الفعل وقع على القصة فهو مفعول به منصوب بالفتحة. لنقرأ معا الأبيات في البداية. سينجلي ليلنا عن فجر معترك ونحن في فمه المشبوب تغريد. والبيت الثاني يقول كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. ويقول الشاعر في البيت الأخير لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق. نأخذ البيت الأول، ولنلاحظ الفعل الذي تحته خط مثل ما هو مطلوب. عليك أن تركز في المطلوب من السؤال أولا. يقول استخرج فاعل الأفعال التي تحتها خط فقط، لأن هناك أفعالا أخرى، وبين نوعه. ولنضع بين يديك الجدول الآتي: الفعل والفاعل أين هو وما هو ونوع الفاعل كما هو مطلوب من السؤال. البيت الأول سينجلي ليلنا، فالفعل هنا سينجلي، والسين هنا هو للمستقبل، والفعل هو نوعه فعل مضارع ينجلي. فمن هو الذي ينجلي؟ لابد أنك عزيز الطالب الآن قد استخرجت الفاعل، فالذي ينجلي هو الليل، إذن الفاعل ليلنا، وليست الكلمة كلها، وإنما أكلم ليل، وهو فاعل مرفوع بالألف، والناء هنا هو ضمير في محل جر بالإضافة، لأن أي ضمير يأتي متصلا باسم هو مضاف إليه، فالفاعل هو ليل والناء مضاف إليه. ما نوع الفاعل هنا؟ فهل هو من الاسم الظاهر أم من الضمير البارز المتصل أم من الضمير المستتر أم مصدر مؤول؟ الآن يتبادر إلى ذهنك أنه النوع الأول، وهو الاسم الظاهر، وهو ليل. لننتقل أنا وأنت إلى البيت الثاني الذي يقول كفى بك داء أن ترى الموت شافيا. فالفعل هو كفى، الفعل الذي تحته خط هو المطلوب أن تبين فاعله. فمن هو الذي كفى؟ هل هو داء؟ هل هو بك؟ هل هو أن ترى؟ أريد أن تشدد انتباهك هنا لكي تعرف أين الفاعل للفعل كفى، ليكن في علمك أن الفاعل هنا هو أن ترى، ومطلوب منك أن تبين ما نوع الفاعل هنا أن ترى. بالتأكيد أنك ستقول مكون من أن الساكنة والفعل المضارع بعدها، ونحن قلنا أن أي فعل مضارع تسبقه أن فالأن مع الفعل المضارع هذا يسمى ماذا؟ مصدرا مؤولا. إذن هنا الفاعل نوعه مصدر مؤول وهو أن ترى، وتقديره لو أولناه بمصدر صريح تقديره رؤيتك. إذن كفى بك داء رؤيتك للموت شافية، هذا التقدير. فتقدير المصدر المؤول أن ترى تقديره رؤيتك. لننتقل أنا وأنت إلى البيت الثالث الذي يقول لعمري لقد لاحت عيون. فالفعل الذي تحته خط كما تشاهد لاحت، نضعه الفعل لاحت، فأين الفاعل للفعل لاح؟ ومن الذي يلوح؟ ومن الذي قام بهذا؟ ستقول بالتأكيد عيون، لأن هي التي لاحت. فما نوع الفاعل يا ترى في هذا البيت؟ وما نوع فاعل الفعل الفعل هذا؟ ارجع بذاكرتك إلى ما درسناه سابقا، ستقول عيون هو اسم ظاهر، فليس ضمير بارز، وليس ضمير متصل، وليس مصدر مؤول. وهكذا نستطيع أن نستخرج الفاعل ونوعه من أي جملة كانت. والآن إلى أحكام الفاعل. ما هي أحكام الفاعل؟ أحكام الفاعل هي: أولا وجوب رفعه، ثانيا موقع الفاعل، ثالثا حذف الفعل وبقاء الفاعل، رابعا تذكير الفعل مع الفاعل وتأنيثه، خامسا تجرد الفعل من علامتي التثنية والجمع. وسنتناول هذه الأحكام بالتفصيل، كل حكم على حدة. أولا وجوب الرفع، ولكي نعرف كيفية رفع الفاعل لنقرأ أنا وأنت عزيز الطالب هذا الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لو تأملنا في هذا الحديث لوجدنا أن هناك أفعالا كثيرة، والآن نحن قلنا أنه لا بد لكل فعل من فاعل. لنأخذ أولا أمثلة المجموعة ألف رضي الله عنه، هذه الجملة من الحديث النبوي الشريف، وقال رسول الله وصلى الله عليه وقال الله تعالى وتعلم نفس. لو تأملنا الكلمات لوجدنا أن جميع هذه الكلمات فاعل وقد سبقها فعل، فمن هو الذي رضي؟ الله، فالله هو الفاعل. وكذلك رسول في الجملة الثانية هو الفاعل للفعل قال، وفي الجملة الثالثة أيضا لفظ الجلالة للفعل صلى، وفي الجملة الرابعة الله للفعل قال، وفي الجملة الخامسة تعلم نفس، الفاعل هو نفس للفعل تعلم لأنها هي التي تعلم. ستقول عزيز الطالب لماذا أخذنا كل هذه الفواعل؟ سنقول لك لكي نعرف حركة الفاعل، ما هي علامة إعراب الفاعل؟ هل هي الضمة أم الفتحة أم الكسرة أم السكون؟ بما عرفته في الماضي ستعرف أن الفاعل دائما يكون مرفوعا، ومن خلال الرجوع إلى عنوان هذه الفقرة سنقول وجوب رفعه أن الفاعل لابد أن يكون مرفوعا، فلا يوجد فاعل منصوب أو مجرور أو ساكن أبدا أبدا، فالفاعل لابد أن يكون مرفوعا، وليكن هذا في بالك دائما، وإن اختلفت علامة الرفع. فلو جئنا إلى هذه الأمثلة، في الفاعل في هذا المثال رضي الله عنه علامة الإعراب الضمة، ونقول فاعل مرفوع بالضمة. وفي المثال الثاني قال رسول الله أيضا رسول هو الفاعل وهو مرفوع بالضمة، وفي المثال الثالث لفظ الجلالة هو الفاعل وهو مرفوع بالضمة أيضا، وفي الجملة الرابعة لفظ الجلالة وهو مرفوع بالضمة، وفي الجملة الخامسة كما هو مبين أيضا مرفوع بالضمة. نستطيع أن نقول أن الفاعل في كل هذه الجمل جاء مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، وجاء الفاعل أيضا اسما ظاهرا، ولكن هل دائما الاسم الظاهر يكون مرفوعا بالضمة؟ سنقول لك لا، فهذا اسم مفرد، لكن إذا جاء مثنى كالجملة الآتية جاء الطالبان سنقول هذا فاعل مرفوع، أي أنه لم يخرج عن الحكم الرئيس وهو وجوب الرفع، ولكنه مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وهنا كان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد لكن هنا مثنى. وكذلك نقول جاء المسلمون، هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ولكن في كل الأحوال هو فاعل مرفوع هو وإن اختلفت علامة الرفع. ننتقل إلى أمثلة المجموعة باء، ولنتأمل هذه الجمل أعددت لعبادي، والجملة الثانية إن شئتم. من أين أخذنا هذه الجمل؟ أخذناها من الحديث النبوي الشريف أعددت لعبادي وإن شئتم كما هو محدد هنا، ولكن أين الفاعل في هذه الجمل؟ ستقول أن الفاعل هو التاء، وهو من نوع الضمير البارز المتصل، إذن يختلف عن الجمل الأولى في المجموعة ألف أن هذا ضمير بارز، وأمثلة المجموعة ألف كانت تتكلم عن الفاعل اسم الظاهر، إذن الفاعل هنا ضمير بارز متصل، والفاعل هنا أيضا إن شئتم من؟ التاء هي تاء الفاعل، والميم هنا علامة الجمع، فالفاعل هنا الفاعل هنا في هذا الفعل أو في هذا هو الضمير الظاهر أو بارز، نقول بارز أي ظاهر. فماذا يختلف الضمير البارز عن الاسم الظاهر؟ يختلف في أن نقول عنه أنه ضمير بارز متصل في محل رفع فاعل، ولا نقول فاعل مرفوع وإنما نقول في محل رفع. لماذا؟ لو عدت بذاكرتك إلى السابق لعرفت أن هذا من الضمائر، والضمائر دائما الضمائر كما هو موضح دائما مبنية، فلا تظهر عليها علامة الإعراب سواء كانت الفتحة أو الضمة أو الكسرة أو السكون، دائما مبنية، فهنا مبن على الضم في محل رفع فاعل، وكذلك هنا مبن على الضم في محل رفع فاعل. وننتقل إلى أمثلة المجموعة جيم، والتي أخذناها أيضا من الحديث النبوي الشريف، وتقول هذه الجمل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نلاحظ هنا أفعال، الفعل الأول في الجملة الأولى رأت، والفعل الثاني سمعت، والفعل الثالث خطر، وكلها هنا أفعال ماضية. أين الفاعل في الجملة الأولى؟ وأين الفاعل في الجملة الثانية؟ وأين الفاعل في الجملة الثالثة؟ لو أمعنت النظر في هذه الجمل لوجدت أن الفاعل ليس اسما ظاهرا وليس ضميرا بارزا، وإنما الفاعل هنا هو ضمير مستتر. ففي الجملة الأولى ما لا عين رأت، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على العين. والفاعل في الجملة الثانية ولا أذن سمعت، الفاعل أيضا ضمير مستتر تقديره هي، يعود على الأذن. وستقول والتاء هنا ما هي؟ نقول التاء هي تاء التأنيث الساكنة، حرف لا محل له من الإعراب، يأتي علامة للمؤنث أي أن الفعل المؤنث، أما الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره هي. وفي الجملة الثالثة ولا خطر على قلب بشر، الفعل هنا خطر والفاعل هو ضمير مستتر تقديره هو، تقديره هو، يعود على الأشياء التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الجنة. إذن الفاعل في هذه الجمل هو ضمير مستتر، ونقول هو ضمير مستتر ويأخذ حكم الفاعل الاسم الظاهر أو الضمير البارز كالآتي. إذن الفاعل المقدر في هذه الجمل حل محل الاسم الظاهر المرفوع وأخذ حكمه أي حكم الرفع، ونقول هنا إن الفاعل ضمير ظاهر أو ضمير مستتر. فالضمير الظاهر مثل ما أخذنا في أمثلة المجموعة باء، والضمير المستتر مثل ما أخذنا الآن في أمثلة المجموعة جيم. ونخلص إلى الآتي، إن الفاعل يجب أن يكون مرفوعا أو في محل رفع.
نحو ثلاثة. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد الرحمن الحبيشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.